الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، ووصلنا عند كتاب الصيام باب أفضل الصيام وغيره. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، اقرأ شيخ.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
نعم، هذا الحديث فيه فضل الصوم في سبيل الله. من صام من شرطية، وهي من صيغ العموم، في سبيل الله. اختلف في المراد بقوله في سبيل الله على قولين: الأول أن المراد به الجهاد في سبيل الله، وهذا ظاهر اختيار البخاري، لأنه قال هذا الحديث في كتاب الجهاد: باب فضل الصوم في سبيل الله. فهذا ظاهر اختيار البخاري، وهو قول ابن الجوزي، لأن لفظ في سبيل الله إذا أطلق فالمراد به الجهاد. والثاني أن المراد به طاعة الله، بأن يصوم قاصدا وجه الله تعالى، سواء في الجهاد أو في غيره، وهذا قول القرطبي. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذا قول قوي، وهو ماذا؟ أنه في سبيل الله مطلقا لا يقصد فيه الجهاد. قال: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي جعل الله النار بعيدة عن وجهه. ومتى ما بعدت النار عن الوجه؟ بعدت عن جميع البدن، ولكن خصه بالذكر إما لشرفه أو لأن النار نعوذ بالله منها تحرق الوجه، والمعذب فيها يتقي بوجهه، كما قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. فأنت إذا قلت لشخص تدعو له: حرم الله وجهك على النار، تقصد به ماذا؟ الجسد كامل ومنه الوجه. فإذا قال: لماذا خصصت الوجه؟ تقول: أنا أقصد الجسد كاملا ومنه الوجه. وهذا غالبا يناسب الذكر. يعني من يذكر لي مثال على هذا؟ هناك أحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزءا بتحريمها من النار، ولا يقصد به هذا الجزء، وإنما كل الجسد، ولكن هذا الجزء ذكره لشرفه أو لأنه ناسب الذكر. نقربها العسكر وحالهم في العسكر. عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. عين بكت من خشية الله لا تمسها النار، عينان. طيب، النار فقط لا تمس العين، لا تمس الجسد كاملا، لكن العين لمناسبتها. وذكر يعني في أحاديث كثيرة من هذا. قال: 70 خريفا، يعني مسافة 70 خريفا. والخريف هو أحد فصول السنة الأربعة، وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء، هذه الفصول الأربعة. والمراد هنا السنة كلها، من باب تسمية الكل باسم بعضه، أي 70 عاما، لأن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد. قديما كانت المسافات قلنا تحسب بماذا؟ بالأيام والأسابيع والشهور والسنوات، هذه المسافة تحسب بهذا. والآن بميزان عالمي وهو الكيلو. فقول 70 خريفا، السنة فيها كم خريف؟ واحد. فسبعين خريفا يقصد به ماذا؟ 70 سنة. فلذلك أي 70 سنة. فإذا مر الخريف مرت السنة كلها، وخص الخريف بالذكر لأن الخريف أزكى الفصول، فهو أواني جداده وقطافهم، يعني جداد هذه الفصول وقطافهم، وإدراك يعني من أدرك هذا الخريف فقد أدرك السنة كاملة. وذكر 70 على وجه المبالغة في البعد العظيم عن النار، وكثيرا ما تجيء 70 عبارة عن التكثير. العرب كانت عندها ألفاظ ولا يقصد بها العدد، إنما يقصد بها ماذا؟ الكثرة. لا يقصد بها أنها محصورة ب70، بل يقصد بها أنها بعدت عنه كثيرا. قال الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل إذا استغفر أكثر من 70 يغفر لهم؟ لا، ذكر 70 لأن هذه من ألفاظ العرب التي يقصد بها ولو كثر هذا الشيء. هذا يستخدمه العام بعبارات وذكر الأعداد، ويحصرونها بعض أحيانا بالدعاء، وهذا خطأ. يعني يقولون 1000 شكر، هم لا يقصدون شكرا كثيرا، لكن حصرها ب1000 أو جزاك الله 1000 خير، يقصدون أن خيرا كثيرا، ولكن هذا خطأ، ينبغي أن يقول جزاك الله خيرا. وهذا الحديث فيه فضل الصيام في سبيل الله تعالى، وأن جزاؤه أن يبعد الله وجه الصائم عن النار 70 عاما، لأنه جمع بين مشقة الجهاد والمرابطة ومشقة الصيام. وهذا محمول على ما إذا لم يضعفه الصيام عن مهمة الجهاد، كما إذا كان في حال المسير إلى العدو أو في حال الرباط. أما عند ملاقاة العدو فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفطار في الغزو، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن الصيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزيمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. وهذا فيه فضل صوم التطوع باعتبار المعنى الثاني. إذا قلنا أن على قولين، قول الصيام في سبيل الله يقصد به الجهاد وقد مضى ذكره، والقول الثاني أن الصيام في سبيل الله يقصد به التطوع مطلقا، في فضل صوم التطوع وعظيم أجره عند الله تعالى. وجاء عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أوتي عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، بشراب فقال: أعطي علقمة، أعطي مسروقا، فكلهم قال: إني صائم، فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والصيام من أفضل الأعمال عند الله تعالى، ومن ثمرات صوم النفل كغيره من التطوعات أنه يجبر ما عسى أن يكون في أداء الفرض من نقص أو تقصير. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة، قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك. كما أن صوم النفل يهيئ المسلم للرقي في درجات القرب من الله تعالى والظفر بمحبته، كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا الحديث أخرجه البخاري. وفيه أن الثواب كما يكون في حصول المحبوب يكون كذلك في النجاة من المكروه. إيش معنى هذا يا شباب؟ الثواب كما يكون في حصول المحبوب يكون كذلك في النجاة من المكروه، يعني الثواب كما أنه يدخل الجنة ويرفع تذكر الأجر عليه دخول الجنة رفع المنازل، أيضا يكون من الثواب من الجزاء ماذا؟ النجاة من النار والبعد عن النار، هذا من الجزاء أنه ينجو من العقاب، فهذا من الجزاء. وأيضا فيه جواز التعبير عن الكل بالجزء إذا كان له وجه فضيلة وشرف، فإنه ذكر في الحديث ماذا؟ الجزء، وهو ماذا؟ الوجه، وأراد به الكل، فيجوز التعبير عن الكل بالجزء. لذلك يقال عن الركعة الكاملة ماذا؟ ركعة ركعتين. وهل هي فقط ركوع فيها؟ فيها قرآن وفيها سجود وفيها، لكن عبر عن الجزء بالكل. وهذا في مواضع كثيرة. قال بعد هذا: باب ليلة القدر. وهذا الباب باب ليلة القدر باب عظيم، فيه ذكر الزمن الذي تلتمس فيه ليلة القدر، وفيه أرجى الليالي لتحري ليلة القدر، وفيه أيضا الزمن الذي يتحرى فيه ليلة القدر. وهذا كله ذكره المؤلف في هذه الأحاديث تحت هذا الباب، وهو باب ليلة القدر. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اقرأ الحديث.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام.
أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. نعم،
في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر.
نعم، هذا فيه الزمن الذي تلتمس فيه ليلة القدر. وقوله في أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر، أروا بضم الهمزة مبنيا لما لم يسمى فاعلة، أي أراهم الله تعالى، فالواو نائب فاعل. ليلة القدر يعني ليلة الشرف والتقدير، لأن القدر بسكون الدال إما من الشرف والمقام، كما يقال فلان عظيم القدر، فتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي الليلة الشريفة. وإما من التقدير والتدبير، فتكون إضافتها إليه من باب إضافة الظرف إلى ما يحويه، أي الليلة التي يكون فيها تقدير ما يجري في تلك السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال قتادة: يفرق فيها أمر السنة إلى السنة، يفرق فيها أمر السنة إلى السنة، ولا مانع من اعتبار المعنيين، يعني تكون هذه الليلة فيها تقدر مقادير الخلق في السنة، وتكون هذه الليلة ذات قدر وعظم. وقوله ليلة القدر وليلة منصوبة على أنه مفعول ثاني لأرى في المنام، أي وقت النوم، وتسمى الإراءة حينئذ رؤيا. والمراد أنه قيل لهم إن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، وقوله السبع الأواخر أي البواقي، وهي من 23 إن كان الشهر ناقصا، ومن 24 إن كان الشهر تاما. قوله أرى أو أرى، إما بضم الهمزة أرى معناه أظن، وإما بفتحها ومعناها أعلم أرى، والمراد أبصر مجازا. تواطأت يعني توافقت وزنا ومعنى. فمن كان متحريا، يعني التحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول، أي فمن كان طالبا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها فليتحراها. فهنا الفاء فليتحراها، وفي قوله فليتحر يعني فليتحراها الفاء واقع في جواب الشرط، واللام للأمر، فسكنت لأنها بعد الفاء، والأصل فيها الكسر. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه أن الله تعالى قد يكرم بعض المؤمنين فيريه في منامه ما ينفعه وينفع غيره، وأيضا فيه جواز العمل بالرؤية الصالحة إذا دلت القرينة على صدقها ولم تخالف الشرع. ومن القرينة أن تتفق الرؤية على شيء، فهذا مما يدل على صدقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. وهذا أيضا فيه أن ليلة القدر في رمضان، وأن من حرص عليها فإنه يتحراها في السبع الأواخر منه. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن المطلوب تحريها في جميع العشر، ولا منافاة بينه وبين حديث الباب الدال على أن المطلوب تحريها في السبع الأواخر. ويجمع بينهما بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. ووجه الجمع أن جميع ليالي العشر محل لتحري ليلة القدر، لكن أرجاها السبع البواقي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبغي للمؤمن أن يتحرى ليلة القدر في جميع ليالي العشر، لأن جميع ليالي العشر قد تكون أوتارا باعتبار نقصان الشهر أو تمامه. فالوتر باعتبار ما مضى من الشهر، ليلة 21 و23 و25 و27 و29، وقد يكون باعتبار ما بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. وهذا أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا، ولفظه: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر. ثم ذكر هذا: فإذا كان الشهر 30 فتاسعة تبقى ليلة 22، وسابعة تبقى ليلة 24، وخامسة تبقى ليلة 6، يعني خامسة تبقى ليلة 6، وثالثة تبقى ليلة 8. نعم، نقف هنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.